بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
على بركة الله، هذه المادة هي مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نستعرض المتن ثم نعلق عليه بما يفتح الله به في ذلك. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين.
إلى هنا.
نعم.
في هذه المقدمة تضمنها الشيخ رحمه الله أن سبب تأليفه إياها هو سؤال من بعض أصحابه ومحبيه من أهل السنة في ذلك الزمن. والعالم يكتب فيما يكتب من الأمور للفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، إما بسؤال المقال، وهو أنه يوجه إليه سؤال من بعض أهل زمانه، قد يكون في قطره وقد يكون خارج قطره، أو تارة يكون بلسان الحال، فيرى العالم أن من حوله محتاجون إلى البيان في أمر من الأمور أو في أمور رأى أنه لا بد عليه من بيانها حتى لا يلتبس الحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة. وسواء كان هذا أو ذاك فهو مأجور على ما يبينه من الحق. وقد مضى أهل السنة سابقهم ولاحقهم على هذا، يبينون للناس الهدى ودين الحق غير مبالين بمن يعارضهم أو يتحكم بهم أو يسخر منهم. وما أحسن ما قاله الفضيل ابن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالك، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وخير من هذا مثالا يحتذيه المسلم صاحب السنة للثبات على ما من الله به من العلم وبيان الحق والدعوة إلى دعوة الناس على بصيرة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض الأمم عليه وهو في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، قيل من 3 إلى 9 أو إلى 10، وفي رواية الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في استنباطه المسائل من هذا الحديث وغيره من نصوص باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قال: لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة. الأمر الذي الثاني الذي نعم وقد جاء في السؤال طلب البيان وكتابة قواعد كلية في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن تفسير القرآن المبني على القرآن نفسه أو القرآن والسنة أو أقوال الصحابة أو تفسير التابعين الذين أخذوا هذا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم هو سبيل الحق، وما عدا ذلك من التفاسير المصنفة فإنها تحتوي على الشحن والشحذ والخلط بين الحق والباطل. فمن التفاسير الباطلة تفسير الكشاف للزمخشري: فالرجل معتزلي جلد، حتى قال قائل علمائنا: إنا نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش. ومن التفاسير المصنفة ما هو مشحون بالإسرائيليات، ومنها ما هو مشحون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. فأراد رحمه الله أن يجيب سائله فيكتب قواعد كلية تبين لمريد الحق كيف يتعلم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف يسلك الطريق السليم في فهم كتاب الله، لأن تفسير القرآن هو خدمة للكتاب الكريم الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتابع. نعم.
قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم.
هذا في سبيل العلم، العلم الحق لا بد له من مستند ينبني عليه، وهو الدليل المعلوم، وهذا الدليل إما كتابا أو سنة أو كلاهما أو إجماع عن أئمة العلم والإيمان، هذا هو الدليل المعول عليه. أو قال ماذا؟
قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم.
إذن هذه قاعدة تحصر المعاني الحق والقواعد الصحيحة، وهي إما دليل مصدق عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ماذا؟ نقل، ماذا؟
نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم.
نعم، نقل مصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة كل ما يقولونه ويفعلونه هو مبني على هذا المستند، إما نقل، إما آية محكمة أو سنة صحيحة أو قول يسنده دليل عن صحابي أو تابعي أو غير ذلك. هذا هو حصر هذه القاعدة. نعم.
وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود.
البهرج المزخرف. فأبان رحمه الله القول الحق وهو المستند على الدليل، وما عدا هذا القول الحق فإنه إما زخارف وإما آراء، فقط مجرد آراء لا مستند لها، سواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يقبل دليلا يستدل به على المراد من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
هذه في هذا شيئان: الأول أوصاف هذا الكتاب الكريم المنزل من الله سبحانه وتعالى، فهو ذكر حكيم، وهو هدي مستقيم، وهو حبل الله المتين، إلى آخر ما ذكره. الثاني: ونعم، فمن أخذ هذا وسلك هذه الأوصاف التي وصف بها القرآن الكريم فإنه على هدى مستقيم، ومن زاغ ذات اليمين أو ذات الشمال فهو هالك. وبهذا يعلم فساد مسلك أهل الهوى، فإنهم ليسوا على ما تضمنه هذا الكتاب الكريم من الأوصاف التي بعضها في آياته وبعضها صحت عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فالجبار يقسمه الله سبحانه وتعالى، الجبار الذي باين هذا الكتاب ورفضه واستهزأ به وسخر منه. ومن ابتغى من الهدى من غيره، يعني من غير الكتاب والسنة، فهذا يضله الله وسيفضحه الله ولو بعد حين. فكم من شخص يتستر بالسنة ويظهر ما يظهر من محبتها والسير عليها والذب عنها وعن أهلها، ثم يجري الله على لسانه فضيحته من كلمات تطير عنه في الأفق وينقلها الثقات العدول، أو كتاب يسطره بنانه فيكتشف منه أنه كذاب فيما كان يدعيه من السير على السنة. وها هنا ننبه إلى شيء، يظنه بعض من لا فقه عنده أن أهل السنة يتناقضون في التزكيات. فمثلا أمس يزكون رجلا واليوم يحطون من شأنه ويفضحونه بالرد عليه وهتك أستاره، وهذا خطأ ليس هو من التناقض. والجواب عما يظن من التناقض في هذا الباب يقال: أولا، لتعلموا يا هؤلاء أن الرجل ترفعه السنة وتخفضه البدعة. ثانيا، علماء أهل السنة زكوا من زكوا لما ظهر منه من أقواله وأعماله التي وافق بها السنة وأهلها، فزكوه بناء على هذا. فلما ظهر منه خلاف ذلك مقتوه ورفضوه وأبغضوه وصاحوا به من كل جانب ومن كل حدب وصوب. الأمر الثالث أن أهل السنة لا يعلمون الغيب، فالتزكية كما قدمنا مبنية على الحاضر والظاهر، وأما الغيب والباطن والمستقبل فهو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
تابع. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
وفي هذا شيئان: أولا وعد الله سبحانه وتعالى بحسن العاقبة على كل مبتغ الهدى من كتابه وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هدى ونورا وحسن عاقبة إلا في هذين الوحيين، فهو لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وإن أصابه بعض الشقاء وبعض التعاسة وبعض النكد في الدنيا فهو موعود بحسن العاقبة، موعودون بالنصر كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إلى أمثال هذه من الآيات الكثيرة. الثاني بيان سوء عاقبة من ترك الهدى من سنة نبيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأخذ وأعرض عن ذلك واستقل بنفسه أو قلد، فهذا سوء العاقبة أن الله سبحانه من سوء العاقبة أنه يحشره أعمى، قد كان بصيرا. الجزاء من جنس العمل، لما أهمل بصيرته وبصره ولم يغتنم في هذا ولا هذا النظر والتدبر للكتاب والسنة والسير عليهما، عاقبه الله بضد ذلك، وهو أنه يحشره أعمى. نعم، عافانا الله وإياكم في الدين والدنيا والآخرة،
آمين.
بعد،
وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
والمفهوم هذا هو منطوق هذه الآيات، أن القرآن هو الهدى والنور المبين، وأن أهله الذين هم أهله هم المهديون إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، والنائلون حسن العاقبة الهدى إلى الصراط المستقيم. هذا ما تفيده هذه الآيات أولا. وثانيا، مفهوم ذلك أن من ليسوا كذلك، ليسوا على هدى الله الذي أنزله في كتابه أو جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في ظلمة وهم في ضلال، وإن كانوا يحسبون في الدنيا أنهم مهتدون، ويحسبهم من اغتر بهم أنهم على هدى مستقيم، فهم في ضلال. نعم.
وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
هذه الآيات هي مصداق لما أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوما بغدير خم، موضع بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا إني بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور الحديث. هذا الحديث يقيد قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما هو مقيد أيضا لما أخرجه أحمد ومسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فآية آل عمران وهذا الحديث، كل جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة، وما أكثر ما أسمعتكم هذا القول، ما أكثر ما أسمعتكم هذا القيد، أليس كذلك الشيخ عبد الواحد والحاضرين؟ أليس كذلك؟
بلى.
تفطنوا لي هذا القيد. من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة، من تبليغية وإخوانية وغيرهما، فكل جماعة تنتزع هذا الحديث وآية عمران قبله إلى ما تراه هي، وتنتهجه من القواعد والأصول التي أسسها لها مؤسسوها ومنظروها، فبان بهذا أن كل جماعة دعوية حديثة هي على ضلال، أقولها ولا أخشى إلا الله، هي على ضلال، ضالة، مضلة، مبتدعة، سالكة سبيل الشياطين، مجانبة سبيل المؤمنين، حدثوا بهذا عني في حياتي وبعدي. سمعتم؟
نعم.
نعم. نعم. فأهل السنة من ما من الله به عليهم من الهدى والنور أنهم يجمعون نصوص الباب فيضمون الوعد والوعيد والخوف والرجاء والمطلق والمقيد والخاص والعام، ثم ينظرون ويرجحون ما هو راجح في هذا الباب. وما أحسن ما قاله علي بن المديني رحمه الله: والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وبهذا القدر نكتفي ونعود إليكم إن شاء الله والكل بخير يوم الجمعة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.